بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. مر معنا في المجالس الماضية بعض الأحكام المتعلقة باللعان، فذكرنا أن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله فإنه إما أن يأتي ببينة وإما حد في ظهره. كيف يدفع عن نفسه الحد؟ بموضوع الملاعنة، ويفرق بينهما للأبد. ومر معنا في المجالس الماضية أن الرجل إذا لاعن زوجته فلا ترجع له المرأة من المهر شيئا، هذا إذا كان بعد الدخول. أما إذا لاعنها قبل الدخول، وهذا ما ذكرته في الدرس الماضي، سألني عن هذا السؤال أبو فارس، إذا لاعنها قبل الدخول فجمهور أهل العلم يقولون بأنها ترجع له المهر، ترجع له نصف المهر. هذا في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. طيب، الآن الأحاديث التي أوردها المؤلف تتكلم أو تدل على موضوع نسبة الولد، يعني والعياذ بالله إذا أتت المرأة المعصية وأدخلت على رجل ما ليس منه فقد أتت بابا عظيما من أبواب الحرم. والرجل إذا اتهم زوجته وقذفها وتبرأ من ابنه وهو يعلم أنه ابنه من دون بينة ولا برهان فقد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم والكبائر. فالآن الكلام عن موضوع إثبات الولد. بالنسبة لحديث أبي هريرة إسناده ضعيف، جاء من طرق فيها ضعف، فالخبر إسناده ضعيف، وكذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: ثبوت الولد بماذا يكون؟ ثبوت الولد طبعا يكون بعدة طرق، منها فراش الزوجية، رجل متزوج من امرأة، امرأته حامل، خلاص انتهى الموضوع. الولد هذا ينسب لمن؟ ينسب له. فإن تكلم وقال ليس ابني أو غيره عندك الملاعنة وينتهي الموضوع. واضح بارك الله فيكم. بالنسبة لي الطريقة الأولى في إثبات الولد الفراش، أي فراش الزوجية. لذلك بعض النساء ربما تقول بأن زوجها تزوج عليها، والله أعلم هذا الحمل من أين جاء، هذا الكلام ما يمشي، فراش الزوجية قائم. إذن بارك الله فيكم، هذا الولد ينسب لأبيه، الولد للفراش كما سيأتي معنا. وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن القيم في زاد المعاد، حكاه إجماعا ابن القيم في زاد المعاد. طيب، عندنا فائدة لثبوت الولد بالفراش عدة ضوابط لابد أن تراعى. الضابط الأول: إمكان كون الولد من الزوج، إمكان كون الولد من الزوج. فلو افترضنا أن طفلا صغيرا، هذا افتراض بارك الله فيكم، تزوج امرأة وهذا الطفل غير قادر على الوطء، والمرأة هذه حامل، فلا يأتي إنسان ويقول ولد الفراش، لأن الفراش هنا له ضوابط، منها كون الولد من هذا الزوج، إن كان كون الولد من هذا الزوج، فهنا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم لا يلحقه الولد، بإجماع أهل العلم لا يلحقه الولد، حكاه إجماعا العمراني الشافعي في البيان. ولهذه الصورة أيضا حالات أخرى، لكن نذكر بعض الحالات المناسبة لي هذا المجلس. الضابط الثاني أن تلد المرأة الولد لأقل الحمل، فإذا ولدته لمدة أقل من مدة الحمل فإن هذا الولد لا يكون للفراش. رجل تزوج امرأة وبعد شهرين وضعت مولود، فلا نقول بأن هذا الولد للفراش، واضح بارك الله فيكم. وأقل مدة الحمل 6 أشهر، حكاه إجماعا على أن هذا شرط من الشروط العمراني في البيان. فلو أن رجلا تزوج امرأة وبعد 40 يوم وضعت مولود، قال ترى شوف يا فلان الولد الفراش، لا لا ما يصح مثل هذا، واضح بارك الله فيكم، هذا لا يصح بإجماع أهل العلم. الضابط الثالث ألا تأتي به بعد المفارقة بمدة تتجاوز أقصى الحمل. مرة ثانية، ألا تأتي به بعد المفارقة بمدة تتجاوز أقصى الحمل. رجل طلق امرأته، طيب بعد 5 سنوات جاءت المرأة برضيع عمره 2 شهر، قال ترى هذا منك وأنا وضعته على فراش الزوجية، كان هذا الحمل على فراش الزوجية، لا يقبل كلامها، واضح بارك الله فيكم، لا يقبل كلامها. طيب الضابط الرابع وهذا الذي يهمنا بارك الله فيكم، ألا ينفي الزوج نسبة الولد عنه. يعني لو كان الولد للفراش، رجل متزوج امرأة حملت 9 أشهر ووضعت، يشترط في نسبة الولد له ألا ينفي الزوج نسبة الولد له، وهذا النفي لا يصح إلا بشيئين. الشيء الأول ألا يقر أولا بصحة نسبة الولد إليه. يعني إخوان الأفاضل حتى نفهم، رجل وضعت زوجته مولودا فقال للناس رزق بمولود وباركوا له وهنأوه وكل شيء، بعد 1-2 سنوات لعب الشيطان في راسه وجلس يتكلم على زوجته بأن هذا ليس منه، لا يقبل منه هذا الكلام، واضح بارك الله فيكم، لأنه أقر أولا ثم نفى. اللعان ليس أيضا هكذا بارك الله فيكم، ونفي النسب ليس هكذا، الرجل عنده ولد عمره 20 سنة وكل يوم معاه في المجالس وبعد 20 سنة غير رايه، لا ما يصح مثل هذا، وإلا تكون هناك فوضى. وحكاه بعض أهل العلم بالنسبة لهذا القيد إجماعا، فلذلك بعضهم يقول فلان ليس ابن فلان وله اسكت واتق الله وهذا قذف ولا تتكلم هكذا، الرجل أقر بهذا الأمر فينتهي هذا الموضوع، ينتهي هذا الموضوع. والأمر الثاني ألا تقع الملاعنة، واضح بارك الله فيكم، إذا وقع اللعان فالولد لا ينسب له، إذا وقع اللعان الولد لا ينسب له. طيب عندنا الآن ذكرنا موضوع الفراش، الموضوع الثاني الطريقة الثانية القيافة أو استعمال القافة في موضوع نسبة الولد. ربما بارك الله فيكم في الأزمان الماضية وحتى ربما في أزماننا يقع خلط في المواليد في المستشفى، هذا يعني أحيانا تكون بعض الإجراءات في بعض الأماكن ضعيفة، فطيب كيف نعرف هذا ابن فلان أو هذا ابن فلان؟ قالوا نستعمل ونحضر القائف، القائف يميز، يعطيهم الله عز وجل العلم، يميز وينظر إلى هذا وهذا، يقول هذا من هذا، يقولون عندهم شيء من معرفة الشبه. يذكر في حادثة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض القافة استدعوا في هذا الأمر، كي ينظروا إلى أثر خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أثر ماذا؟ أثر إبراهيم عليه السلام الموجود في المقام، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. واضح بارك الله فيكم. وهذا ترى موجود إلى يومنا هذا، يعني إخوانا الأفاضل بعض الناس، أنا ما أتكلم الآن عن بشر، شوف يدركون، قال نعرف أثر الطير على التراب هل كان في الليل أو النهار؟ فقال له بعضهم كيف تعرف؟ قال في النهار الطير يكون في خوف، فكيف تكون خطواته متقاربة، في الليل ما يخاف فتكون خطواته متباعدة. واضح بارك الله فيكم. والدليل على استعمال القيافة ما جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قائف، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، يعني مضطجعان فقط الأقدام تظهر، فلما رآها القائف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. واضح بارك الله فيكم. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به عائشة رضي الله عنها، وهذا رواه البخاري ومسلم، هذا رواه البخاري ومسلم، فهذا معروف. وبالمناسبة أذكر هذا من الفوائد، من أشهر القبائل المعروفة بالقيافة أي قبيلة؟ يا جماعة إلى يومنا هذا طبعا، قال لي أحدهم، قال والدي يميز بين الجنسيات عندما ينظر إلى الأثر. طيب يقول كيف يميز بين الجنسيات؟ يعني بعضهم معروف عنهم أنهم لا يظهر فيهم السمن، واضح، فيميز، وبعضهم معروف أن مثلا قد يكون فيهم أو فيميز بين أثر يعني الضغط على التراب. من يعرف؟ في الجزيرة العربية طبعا، هني عندنا في البلاد بعد السعودية الشيخ، المرة، المري أو المرة مشهور، يعني يعرفون بهذا الأمر، يعرفون جدا بمثل هذه المسائل، وعند بعضهم ذكاء اللهم بارك يعني عظيم في مثل هذه المسائل، والله يفتح على بعضهم، وربما حتى استعانت بهم بعض الأجهزة الرسمية. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، الاعتماد على البصمة الوراثية في موضوع إثبات الأنساب ونفيها. في قرارات المجمع الفقهي بمكة أنه من ناحية الأصل لا مانع من الاعتماد على البصمة الوراثية الدي إن إيه هذا في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة في إثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص. أيضا الآن نأتي إلى موضوع النسب، لابد أن يحتاط في موضوع الدي إن إيه في موضوع الأنساب حيطة عظيمة. يعني بعضهم خلاص الولد الفراش، يقول لك لا بنروح نشوف وندقق، يمكن ويمكن ويمكن، فهذا باب يمنع منه ولا يلتفت لموضوع التحليل بالبصمة الوراثية إطلاقا. واضح بارك الله فيكم. وذكر لي أحد الأشخاص أن مجموعة ذهبوا وفعلوا مثل هذا الشيء، وتبين، وهذا الأمر ليست قطعية ترى، الخطأ فيها وارد، أن هناك اختلاف لأحدهم، قال والذي ذهب بهم عاقل، قال ما تكلم عن هذا الموضوع وأغلق هذا الباب نهائيا، ما أخبرهم ببعض التفاصيل. فهمتم بارك الله فيكم، لأنها تفتح أبواب من الشكوك العظيمة. أيضا من قرارات المجمع الفقهي لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. يأتي الأب ويقول هذا ليس ابني، طيب كيف؟ قال عندك البصمة الوراثية، نقول لا عليك باللعان. واضح بارك الله فيكم، ما تقدم البصمة الوراثية على اللعان، لا نقدم اللعان. فهمتم سلمكم الله، لأن اللعان جاء فيه نص شرعي فلذلك يقدم على غيره. أيضا لا يجوز استعمال البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا. الآن فلان معروف أن من العائلة الفلانية، يقول لك لا حتى أتأكد أكثر. دع عنك مثل هذا، فالشهرة والاستفاضة في هذا الأمر تكفي. أيضا في حالات معينة يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب، مثلا التنازع على مجهول النسب. ذكرت لكم بارك الله فيكم بعض الحالات في المستشفيات يقع هناك اختلاف، فماذا يفعل؟ أو قالوا حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، وكذلك ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب. يعني وقعت كارثة في بعض الأماكن، عندنا طفلين رضيعين، طيب هذا الطفل ابن من؟ هذا الرضيع ابن من؟ فهنا يستعان بموضوع البصمة الوراثية لهذه الأشياء، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعني يشتكي ويقول هذا أمر غريب. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. أورق يعني فيه سواد ليس بشديد، وإنما فيه سواد يسير. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. الرجل يقول بأن لون الإبن مختلف، فقال: أنت عندك إبل حمراء؟ قال: نعم. طيب ما فيها في هذه الإبل ناقة لونها غريب؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا اللون الغريب؟ قال: لعل عرق يعني نزعه. فقال: إذا كان هذا في الإبل ففي بني آدم يقع مثل هذا الأمر. قال: متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. عندنا مسألة: هل اختلاف اللون يقدح في النسب؟ اختلاف الألوان لا يقدح في النسب، في قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا. قال القرطبي في المفهم: باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه. قال: لا خلاف في مقتضى هذه الترجمة. الحافظ حجر تعقبها، لكن لو اختلف اللون فإن هذا لا يعني، سلمكم الله، عدم صحة النسبة. يعني إخوان الكرام، أحيانا هذا فقط حتى الإنسان ما يلعب به الشيطان، ربما جاء الطفل على لون يختلف لي لون باقي الأولاد، والإنسان لا يعلم عن جده مثلا السابع أو الثامن، ربما كان متزوجا من امرأة أو أمه كان فيها هذا اللون، وهذا متى يظهر؟ ربما ظهر في الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس. فالمسألة ليست هكذا بارك الله فيكم كلام يرميه الإنسان ويقوله الإنسان، ومن يعني انتبه لآخرته لم يتلفظ مثل هذه الأشياء. قال لي أحدهم بنفسه يسألني، يقال له بأن هذا الابن ليس ابنك. قلت له: شوف يا فلان، الولد للفراش، دعهم يقولوا ما شاءوا، هذا ابنك ولا كلام بعد هذا الكلام إطلاقا، ومن تكلم عليك بمحاسبته وزجره وردعه. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، الولد للفراش، ما المقصود بالفراش؟ الحياة الزوجية، الحياة الزوجية. طيب لو أن الرجل الزاني والعياذ بالله يريد أن يستلحق ابنه من الزنا إليه، رجل زنى بامرأة قال: هذا الولد ولدي، يريد أن ينسبه لنفسه. هذه المسألة لها تفصيل. أولا، لو أراد أن يستلحق هذا الولد وكانت المرأة فراشا يعني متزوجة، فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم ولا ينظر لكلامه. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني رجل والعياذ بالله زنى بامرأة متزوجة، فقطلع لزوجها بعدين قال له يا فلان ترى هذا الولد ابنه هو ليس ابنك أنت يا فلان، لا يلتفت لكلامه إطلاقا. واضح بارك الله فيكم؟ إطلاقا لا يلتفت لهذا الكلام، لأن الولد للفراش كما جاء في البخاري ومسلم. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة. طيب قد تقول المرأة وقع حمل خلال هذه المدة بسبب فجور ذاك الرجل الثاني، طيب ما الدليل على أن الحمل ما وقع إلا بسبب فعل الرجل الثاني؟ فقد يقع بسبب فعل زوجها ولم تعلم بهذا إلا بعد فعل الرجل الأول. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك الشريعة حسمت هذا الباب، حسمت هذا الباب. طيب إذن إذا كانت المرأة فراشا لا يجوز له أن يلحق ابنه به، لا يجوز له أن يلحق هذا الولد به. فهمتم هذه المسألة؟ أجمع واضح بفارس؟ واضح الصورة هذه؟ طيب الصورة الثانية، لو ما كانت المرأة فراشا يعني غير متزوجة وحملت، فهل يجوز أن يلحق هذا الولد به؟ الأئمة الأربعة قالوا لا يلحق به. لماذا؟ لأن ولد الزنا ينسب لأمه، والحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الحد، فالولد لا ينسب لأمه ولا ينسب لصاحب الفراش ولد. يعني الآن هو زنى بامرأة ويقول بأنه صاحب الفراش، ما في زوجية، فكيف تكون صاحب الفراش؟ هذا قول الأئمة الأربعة. وقالوا من دليل ومن أدلتنا ما جاء في صحيح ابن حبان بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم من عهر بامرأة لا يملكها أو بامرأة قوم آخرين فولدت فليس بولده، لا يرث ولا يورث. ليس بولده لا يرث ولا يورث. وأيضا روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم وإن كان من حرة أو أمة عاهر بها لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الدعى وهو ابن زنية لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. فإذا الأئمة الأربعة قالوا لا ينسب لمن فعل هذه الفاحشة ولا يلحق به. ذهب بعض أهل العلم من التابعين مثل ابن سيرين والحسن البصري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز له أن يلحقه به إذا ما زنى بهذه المرأة إلا هذا الرجل. قال والدليل قصة جريج العابد، قال له جريج لما نخس الغلام قال من أبوك؟ قال أبي فلان. إذن ألحق بمن؟ بأبيه. واضح بارك الله فيكم؟ وأجيب بأن هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، فليس بحجة مع هذه النصوص الواضحة التي تخالف هذا الأمر. قالوا وجاء أن عمر كان يلحق أولاد الجاهلية من الزنا بمن استلحقهم في الإسلام. قالوا هذا الأثر لا يثبت عن عمر، الجمهور يقولون. قالوا وأيضا عمر كان يلحق لأن كانوا في جاهلية. واضح بارك الله فيكم؟ والصواب الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يجوز الإلحاق. كلامنا طبعا من أي جانب؟ جانب علمي. جوانب القضائية هذه مسألة أخرى، الجوانب القضائية هذه مسألة أخرى. نسأل الله العفو والعافية. فلا يظن أيها الأحبة الأفاضل بعضهم أن المسألة مجرد شهوة أو زنا والعياذ بالله وتنتهي الأمور. هناك أحكام شرعية تترتب على هذا الأمر، ومن عبث بأنساب الناس وأدخل فيهم ما ليس منهم فيا ويله إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. قال باب العدة والإحداد. العدة تربص المرأة المحدد في الشرع عن التزويج بعد فراق زوجها. تربص المرأة المحدد في الشرع عن التزويج بعد فراق زوجها. لاحظ الآن ما ذكرنا عدة طلاق ولا وفاة، ترى حتى عدة الطلاق تتربص تمتنع عن التزويج عن الزواج مدة معينة شرعا، وبعدها يجوز لها أن تتزوج. واضح بارك الله فيكم، هذه هي العدة، هذه هي العدة. طيب، من فوائد العدة، يعني رجل هجر زوجته سنة وبعد السنة طلقها أو مات، تتزوج المرأة ثاني يوم؟ هاي جماعة، تتزوج ثاني يوم؟ لا، عليها عدة. طيب هو هاجرنها سنة، فكيف يكون عليها العدة؟ أولا العدة لها عدة حكم، منها استبراء الرحم كي ما تختلط الأنساب. في حالات أعرف بعضها، الرجل طلق زوجته اليوم، بعد أسبوعين تبين أنها حامل. واضح بارك الله فيكم، هذا موجود. فإن قال قائل طيب هو هاجرنها سنتين ثلاثة أربعة خمس سنوات، هو في غيبوبة في المستشفى أربع سنوات، مات، تعتد المرأة ولا ما تعتد؟ واضح بارك الله فيكم. الجواب ليست الحكمة من العدة الشيء الأول فقط، هناك حكم أخرى، منها تعظيم شأن عقود الزواج، وأنها ليست كالسفاح الذي تنتهي به العلاقة ثم بعد العلاقة يفعلون ما شاءوا. لا، هذا عقد شرعي تترتب عليه آثار وأمور، فهذا من تعظيم شأن عقود الزواج. أيضا من فوائد وحكم العدة إمهال الزوج كي يتمكن من مراجعة زوجته، لو طلقها اليوم بكرة تتزوج واحد ثاني، طيب في أولاد، في أسرة، إلى غير ذلك من الأمور. ابن حزم يرى أن العدة أمر تعبدي محض، قال العدة عبادة لا تلتمس حكمتها. ويقول لو كانت العدة لاستبراء الرحم يكتفى فيها بماذا؟ بحيضة واحدة، ليش ثلاث حيضات؟ عد من تعقبه؟ تعقبه عالم فحل في مثل هذه المسائل، خصوصا في العلم عموما، ابن القيم. ابن القيم في ذكر الحكم من العبادات كما يقال فارس الميدان، فقال وهذا فاسد لوجهين، كلام ابن حزم باطل لوجهين، ليس في الشريعة حكم إلا له حكمة، وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم. قال والعدد ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين، حق الزوجين والولد والناكح، الزوج الجديد. واضح بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، امرأة طلقت اليوم بكرة تزوجت، طيب الزوج الجديد هذا سيرتاح؟ يعني ما يجد راحته في هذا الأمر، تذكر زوجها ماذا الأول، وهكذا بارك الله فيكم. طيب، قال باب العدة والإحداد. الإحداد في اللغة المنع، حد، منع، والاصطلاح في الاصطلاح تجنب المعتدة لأمور مخصوصة في مدة مخصوصة، تجنب المعتدة لأمور مخصوصة في مدة مخصوصة، ستأتي معنا بعض التفاصيل. قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طيب سبيعة تصغير سبعة وهي اللبوة أنثى الأسد. وفي صحيح البخاري أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا، توفي عنها وهو في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. جاء في سنن ابن ماجه أظن أن أحد الصحابة قالت له زوجته: يا فلان طيب نفسي وطلقني تطليقها. قال: إن شاء الله. وطلقها، خرج إلى الصلاة ورجع فوجدها قد وضعت، فقال: خدعتني. واضح بارك الله فيكم، يعني انتهت عدتها، لا ما يقدر يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. طيب، قول الحافظ بن حجر هو أصله في الصحيحين. إخوان الكرام، هذا الخبر من رواية المسور ابن مخرمة، وأصله في الصحيحين، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأله أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيع الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن من سيروي الخبر؟ هاي جماعة، من؟ سبيعة نفسها. واضح بارك الله فيكم، هي الآن تسأل وهي ستتكلم الآن عن نفسها. فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. كلام من هذا؟ كلام سبيعة نفسها، ولفظه عند مسلم: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وأيضا عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة، ليس المسور ولا سبيعة، حديث أم سلمة أم المؤمنين، أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. إذن الخبر هذا أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة. طيب، عندنا مسألة: من توفي عنها زوجها وهي حامل، كم عدتها؟ واضح بارك الله فيكم، في قول عامة أهل العلم أن عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. يعني لو قيل لك لغز أبو سلمان: امرأة مات عنها زوجها فكانت عدتها 8 أشهر، كيف؟ في أي شهر؟ إن أنهت الأول. واضح بارك الله فيكم، فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها وضع الحمل، يعني تبقى في بيت الزوجية كم؟ طيلة هذه المدة. وهذا قول أكثر أهل العلم. ما الدليل؟ حديث الباب. طالت المدة أو قصرت المدة. ولكن قال جمع من أهل العلم، وقول عامة أهل العلم على خلاف هذا الكلام، تعتد أطول الأجلين. يعني امرأة مات عنها زوجها فوضعت بعد الشهر الأول، يقول ما تنتهي عدتها، متى تنتهي؟ 4 أشهر و10 أيام، تنظر أيهما أطول فتعتد. صح هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. والصواب قول عامة أهل العلم، واستقر الإجماع على هذا. والحافظ بن حجر لما ذكر أن سحنون وافق علي رضي الله عنه وأرضاه قال: وهو شذوذ مردود، لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع. فائدة: في سنن أبي داود عن ابن مسعود، وانتبه أن الذي يحكى عنه هذا أحد علماء الصحابة بالقرآن، قال: من شاء لاعنته، أي باهلته، المباهلة، ويعني يحلفون ويقسمون لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة. ما معنى كلام ابن مسعود؟ قال نزل أولا قول الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية في أي سورة؟ أي سورة؟ سورة البقرة. ثم نزل بعد ذلك قول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح بارك الله فيكم؟ فابن مسعود يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يخصص قول الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح سلمكم الله؟ طيب. وابن مسعود والأصل الخبر في البخاري يعني الذي رواه أبو داود إسناده صحيح. قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ يعني كيف تقولون أطول الأجلين؟ ليش ما تجعلون أقصر الأجلين؟ تجعلون لها الرخصة. هذا ما ذكره الله في القرآن، معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، المطلقة الحامل كم عدتها؟ المطلقة الحامل، طيب غير الحامل، من مات عنها زوجها وهي حامل عدتها بوضع الحمل. المطلقة الحامل الآن ما مات عنها زوجها، ما عدتها؟ وضع الحمل. يعني رجل طلق زوجته وكانت حامل، عدتها متى تكون بارك الله فيكم؟ بوضع الحمل. طيب أدخلوها غرفة العمليات ما راجعها، خرجت من غرفة العمليات ووضعت، قال الآن راجعتها، لا تحل لك. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وذكر لي بعض من يتولى بعض المسائل القضائية أنه مرت عليهم هذه المسألة. كيف؟ الرجل طلق زوجته وهي الآن في المستشفى في غرفة الولادة، فوقع خلاف بينه وبين أمه وأم زوجته، وانشغلوا بالخلاف فوضعت المرأة حملها. طيب تعال الآن رجع المرأة بعقد جديد ومهر جديد، ما نزوجك. واضح بارك الله فيكم؟ هذا حدثني بعض من تولى مثل هذه المسائل بنفسه أنه عرضت عليه مثل هذه الأشياء. والدليل قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الآن نضع قاعدة، الحامل عدتها عدة الوفاة أو الطلاق ما هي؟ وضع الحمل. وضع الحمل. طيب عندنا مسألة، المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها، رجل طلق زوجته كم تعتد؟ ثلاث حيضات. طيب بعد الحيضة الأولى مات عنها زوجها، كم تكون عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة، عشرة أيام. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. واضح المسألة أحمد؟ واضح. طيب عندنا مسألة، المطلقة البائن، رجل طلق زوجته طلقة ثالثة وبعد ما طلقها مات هذا الرجل. واضح بارك الله فيكم؟ أكثر أهل العلم قالوا تكمل عدتها عدة المطلقات ثلاث حيضات، ما في عدة وفاة لأنها أجنبية عنه. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب أبو حميد، رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، كم عدة المرأة المطلقة؟ ثلاثة أشهر. طيب بعد ما طلقها بأسبوع مات الرجل، العدة تتأثر؟ لا. لماذا؟ لأن هذا طلاق بائن وليس رجعي، لو كان طلاق رجعي العدة تتأثر، أما هنا فالطلاق طلاق بائن فالعدة لا تتأثر لأنها أجنبية عنه. طيب صورة ثانية، رجل طلق القاضي زوجته، طلقت زوجته عن طريق القضاء، هذه طلقة ماذا تكون أبو سلمان؟ امرأة طلقت عن طريق القاضي، طلقة رجعية أو بائن تكون هذه؟ يعني القاضي هو الذي طلقها، هذا إيش يكون، طلقة رجعي أو بائن؟ لا، القاضي طلقها، غير الفسخ يسمى أيضا طلاق بائن، تضررت من زوجها رفع أمرها للقاضي، القاضي قال الزوج طلق الماء وطلق، قال نحن نطلقها، فتطلق طلاق بائن. واضح بارك الله فيكم؟ طيب بعد أسبوع مات هذا الزوج، ما تتأثر العدة. فهمتم بارك الله فيكم شيخي؟ واضح؟ طيب أنا أعيد المسألة هذه. في بعض الحالات المرأة ترفع أمرها للقاضي فتقول أيها القاضي طلقني من هذا الزوج، ليس الآن خلع، طلب طلاق، يسمى طلاق للضرر. طيب ليش تطلبين الطلاق؟ هذا رجل ما يصلي، ما كذا إلى آخره. يا فلان تحققنا من هذه الأمور، كل هذه الأمور صحيحة، طلق ما أطلق. فمن يطلقها الآن؟ القاضي يطلقها. إذا طلقها القاضي هل هذا طلاق رجعي؟ طلاق بائن، بينونة صغرى. فمات هذا الزوج المطلق، العدة ما تتأثر. واضح بارك الله فيكم الشيخ؟ واضح ولا ضعته؟ طيب هذه مسألة نضبطها لأنها تمر على الإنسان بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، امرأة بارك الله فيكم مات عنها زوجها وهي حامل، ما عدتها؟ وضع الحمل. طيب أسقطت، وأسقطت في الشهر السادس، تنتهي عدتها أو لا؟ واضح بارك الله فيكم؟ إذا تبين في هذا الجنين خلقة الآدمي فتنتهي عدتها. إذا تبين في الجنين خلقة الآدمي تنتهي عدتها، حكاه ابن المنذر إجماعا. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب عندنا مسألة، المرأة إذا لم تكن حاملا تسمى حائل، حائل يعني غير حامل، ومات عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، عدتها 4 أشهر و10 أيام. وهذه مسألة مرت علي، رجل عقد على امرأة وبعد أسبوع توفاه الله في حادث السيارة. طيب هذه المرأة كم عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام. ترثة؟ نعم ترثة. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع وابن القيم في زاد المعاد. طيب عندنا مسألة، رجل مسلم متزوج من يهودية، مات هذا المسلم، مات زوجته تعتد 4 أشهر و10 أيام؟ يا جماعة يعني تعتد ولا ما تعتد الآن؟ دليلك؟ هات الآية، هات الآية، آية العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. واضح؟ ما قال أزواج مسلمات أو غير مسلمات، لذلك جمهور أهل العلم على أنها تعتد، ويذرون أزواجا يتربصن، فهذا حق شرعي عليها أن تعتد، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، متى تبدأ العدة؟ عدة الوفاة تبدأ من تاريخ الوفاة ولا تبدأ من تاريخ العلم بالوفاة. يعني في الأزمنة الماضية ربما يموت الرجل وزوجته متى تعلم أنه مات؟ بعد سنة، بعد سنة انتهت عدتها، ما في عدة. واضح بارك الله فيكم؟ فالعبرة بتاريخ الوفاة وليس بالعلم بالوفاة، هذا قول الأئمة الأربعة وحكي إجماعا، هذا قول الأئمة الأربعة وحكي إجماعا. وبالمناسبة يعني مع بعض الأحداث سألني أحدهم أن رجل مفقود وزوجته تنتظره 10 سنوات، ثم تبين الآن أنه قد مات في السنة الأولى من الفقد، في السنة الأولى عندهم توجد وثيقة أنه قتل ومات، متى العدة الآن؟ انتهت العدة. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا كما ذكرت لكم عليه الأئمة الأربعة، وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا، وبعض التابعين يخالف في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، إذا أسقطت المرأة أثناء الحمل وذكرنا أنه قد تبين فيه خلقة الإنسان تنتهي عدتها بالإجماع، حكاه إجماعا ابن المنذر. طيب إذا أسقطت النطفة، يعني امرأة مات عنها زوجها، بعد أسبوع تبين أنها حامل في الأسبوع الأول، وبعد يومين أسقطت، تنتهي عدتها؟ الأئمة الأربعة يقولون لا تنتهي عدتها. كم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام. واضح بارك الله فيكم. طيب الحالة الثانية، إن أسقطت علقها، علقة قطعة الدم، قطعة الدم، فجمهور أهل العلم أن هذا الإسقاط لا تنتهي به العدة، وتكون عدتها 4 أشهر و10 أيام. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، إذا أسقطت مضغة، قطعة لحم، إن تبين فيه خلق الإنسان طبعا بالإجماع. الحالة الثانية، إذا ألقت مضغة ولم يتبين في المضغة خلق الإنسان، لكن شهد القوابل الثقات من النساء أن في هذه القطعة صورة خفية من خلقة الإنسان، فجمهور أهل العلم على انتهاء العدة، جمهور أهل العلم على انتهاء العدة. وأيضا جمهور أهل العلم قالوا لو ألقت مضغة وفيها ابتداء خلق الإنسان، يعني بالكاد التشكل، قالوا أيضا تنتهي عدتها. طيب قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول، وهذا الخبر أعله جمع من الحفاظ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فهو خبر ضعيف، خبر ضعيف. طيب الأمة إذا عتقت تحت عبد، مر معنا أن لها الخيار تستمر معه أو تفارق، طيب إذا فارقته كم عدتها؟ جمهور أهل العلم قالوا عدتها 3 حيضات، حال حال النساء. وذهب جمع من أهل العلم أن عدتها حيضة واحدة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هنا ما في طلاق، هنا لا يوجد طلاق، فكم عدتها؟ قالوا حيضة واحدة. وكلامنا أيضا مرة أخرى من باب التقرير العلمي، والمسائل القضائية لها حال أخرى. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ فضل. تكون عدتها 3 حيضات، لكن هل للزوج أن يرجعها؟ لا، يكون طلاقها، نتكلم عن إذا القاضي طلق، يكون طلاقها طلاق بائن، بينونة صغرى. نعم بارك الله. تفضل. ما يحضرني الآن كمراجعة دقيقة لهذه المسألة، الله أعلم. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.